نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره، ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أحييكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا ورحبوا به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله يا أخي وبارك فيكم.
نستهل حلقتنا بسؤال فضيلة الشيخ، يقول أحد الإخوة ويسأل عن حكم الإفتاء والقول على الله بغير علم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإن الفتية أو القول على الله بغير علم في هذا الزمان قد كثر وكثرت وسائله، ودخل فيه من لا يحسنه، وحسب كثير من الناس أن الفتية هي التي ترفعه، وأن الدعوة إلى الله هي التي ترفعه، هكذا يعتقد بعض الناس أو بعض طلاب العلم. والحقيقة أن ذلك صحيح من منظور الشارع، فإن الفتية إذا كانت على العلم فهي منزلة عظيمة، وكذلك الدعوة إذا كانت عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أحسن الأعمال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ولكن الأمر في هذا وذاك لا بد أن يكون مرتبطا بالشرع القويم في هذه الفتية أو تلك الدعوة. وهنا نبين للناس أن الفتية أمرها عظيم، فهي بيان لأحكام الله تعالى وتوقيع عن رب العالمين. فقد كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم يهابون الفتية كثيرا، ويتشددون فيها ويتورعون منها غاية الورع، ويقدرون خطورة القول على الله بلا علم، ويود الواحد منهم أن لو كفاه أخوه شأن الفتية، ويتدافعونها في المجلس حتى ترجع إلى الأول، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل وسعه واتقى الله وأفتى على خوف ووجل. وقد جاء في الآيات والآثار التحذير من الفتوى والقول على الله بلا علم، ما فيه مزدجر لمن يقدمون على ذلك دون أن يتأهلوا تأهيلا علميا. يقول ربي وربكم: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وقد استعرض جماعة من المفسرين لهذه الآيتين ولغيرهما بما فيه الغنية أن أقول أنا وأمثالي، ولذلك أرى أن من المفيد أن يرجع الباحث أو يرجع طالب العلم إلى تفسير هذه الآيات وما ماثلها أو شاكلها، فإن في ذلك الغنية كل الغنية. ومع ذلك أيضا يحسن أن يقرأ ما جاء في أعلام الموقعين عن رب العالمين، فإن فيه فوائد كثيرة ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها. وليس لدينا وقت أن نأتي عليها أو على بعضها، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إلى آخر الآية، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. قلت: صدق رحمه الله، فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة. ويقول أيضا في آيات أخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أيها الإخوة المستمعون، ومما ورد في هذا المقام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوى بيتا في جهنم، ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحاكم وصححه وأبو داود بدون الجملة الأولى، وابن ماجة مقتصرا على الجملة الثانية، والحديث كما يقال فيه مقال، ولكنني ذكرته لشهرته، وإلا فالحديث متكلم فيه. ومما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا أو رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولعل من أكبر أسباب الوقوع في هذا البلاء وعدم الإحجام عنه هو قلة العلم وضعف الورع واستيلاء الكبر على النفس وإيثار الدنيا على الآخرة. ولذا جاء عن السلف الصالح من الحرص على مداواة النفس بالتواضع واتهامها بالضعف والتقصير ما جعلهم من أبعد الناس عن التقول على الله والفتيا بغير علم ولا هدى من الله. وفي هذا يقول الماوردي: فليس لمن تكلف ما لا يحسن غاية ينتهي إليها ولا له حد يقف عنده، ومن كان تكلفه غير محدود فأخلق به أن يضل ويضل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله يحب الكلام بعلم وعدل، ويكره الكلام بجهل وظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. ثم جاء رحمه الله مستدلا بقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا. وبهذه المناسبة أوجه الكلام إلى نفسي وإلى طلاب العلم الآخرين الصغار مثلي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ولا يقولوا على ربهم إلا ما صح سنده وصحت دلالته ولم يخالف الكتاب، واستدل بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخالف شيئا من هذه الأدلة المعروفة عند السلف الصالح، فإن ذلك هو العماد في هذا الأمر أولا وآخرا، والله يتقبلنا ويهدينا إلى سواء السبيل.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. نحن معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. معالي الشيخ، هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: إذا حج الإنسان أو اعتمر عن غيره فهل له نصيب من أجر العمرة أو الحج؟
الجواب يا أخي السائل أن هناك نقطة أقولها وإن لم تسأل عنها، أن الذي يريد أن يحج عن غيره أو أن يعتمر أن يكون قد حج عن نفسه واعتمر، فإنه إذا لم يكن كذلك فلا تجوز نيابته. أما سؤالك فنحن نقول: من حج أو اعتمر عن غيره بأجرة أو بدونها فثواب الحج والعمرة لمن ناب عنه، ويرجى له إن شاء الله أجر عظيم على حسب إخلاصه ورغبته في الخير. وكل من وصل إلى المسجد الحرام وأكثر فيه من نوافل العبادات وأنواع القربات فإنه يرجى له خير كثير إذا أخلص عمله لله، كما هو المفتى به من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل أبو علي يقول في سؤاله ويسأل عن حكم سجود التلاوة.
الجواب: إذا مر القارئ للقرآن بسجدة من السجدات المدونة المعروفة في المصحف فإنه يستحب له السجود، ثم يتابع قراءته سواء كان في الصلاة أو خارجها، لكن لو ترك السجود وتابع قراءته فإنه لا حرج عليه ولا إثم، لكنه ترك الأفضل والأكمل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، والله سبحانه وتعالى الموفق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول: عندنا في السودان ما يسمى بالتمويل الأصغر في حدود 20,000 جنيه مقابل فائدة تقدر ب3% سنويا، وكيفيته أن يأتي بفاتورة لما يحتاج إليه ويقوم البنك بالسداد، أفتونا مأجورين.
الجواب يا أخي من السودان: إذا كانت هذه المعاملة كما ذكرتها بأن يدفع أحدكم 20,000 جنيه بشرط أن يعطيه 3 أو 4 أو 5 إلى آخره في المئة على هذا المبلغ، فإن ذلك لا يجوز لأنه ربا صريح، والله سبحانه وتعالى قد حرم الربا على عباده المسلمين وبين العلماء صوره وحالاته، ومنها ما ذكرته في سؤالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياك بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
هنا معالي الشيخ أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول بأنه يعاني من مس يرهقه ويعسر أموره، يريد توجيها منكم حول هذا الموضوع.
الجواب يا أخي، المشتكي من مس جاءه وهو في أمريكا أو في أي بلد آخر بأن العلاج موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما عليك إلا أن تقرأ الآيات وتقرأ القرآن من أوله إلى آخره وتنفث على نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وبالإمكان أن تأخذ 7 ورقات من شجرة السدر وأن تدقها ثم تخلطها بالماء ثم تشرب من هذا الماء وتغتسل منه، ثم تطالع ما ذكره أئمة الهدى رحمهم الله ورحم الباقين منهم على قيد الحياة في مواقعهم، فقد بينوا كثيرا مما يصنعه الإنسان الذي يصاب بالمس أو يصاب بالسحر أو يصاب بالعين إلى آخره، فإن لديهم كثيرا من الأدوية وكثيرا من الرقى يستفيد منها الإنسان. هذه واحدة. والثانية، يجب عليك وأرى أن تداوم على الصلاة وبخاصة في المسجد، فإن في ذلك فضلا عظيما. وأردف أن أقول لك وكذلك النوافل، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يتقرب إليه بالنوافل، ما زال الإنسان يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان كذا وكان كذا، ومنه إذا دعاه يستجيب له. هذا هو خالقنا وهذا هو ربنا، ليس لنا غيره وليس لنا مفر من أن نرجع إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الغنية، كل الغنية. والله سبحانه وتعالى يمن عليك بالشفاء، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يشفي جميع المسلمين من هذا المرض ومن غيره، إن الله سميع عليم، وبالله التوفيق.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول إذا قرأت الفاتحة في الركعة الثانية ثم شككت هل سجدت سجدة أم سجدتين في الركعة الأولى واعتبرتها سجدة، ثم رجعت وسجدت الثانية ثم قمت، فهل أعيد الفاتحة؟
الجواب يا أخي السائل، في هذه الصور التي ذكرتها نقول أن المشروع للمصلي إذا شك في ترك ركن كالسجدة فإنه يعتبر نفسه أنه لم يأتي بهذا الركن، وبناء على ذلك فإنه يأتي به وبما بعده من أعمال الصلاة، إلا إذا كان لم يتنبه لذلك إلا بعد الشروع في قراءة الركعة التالية، فإنه لا يرجع إلى ذلك الركن، ولكنه يعتبر الركعة التالية بدلا عن الركعة التي قبلها ويبني صلاته من الثانية وكأن الأولى لم تكن. وفقني الله وإياك.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا الأخ حسين من اليمن يقول أنا سائق أجرة، وفي بعض الأيام أكون صائما، وبعض الركاب الذين وصلهم يشربون الدخان، هل يؤثر ذلك على صومي؟
الجواب يا أخي حسن من اليمن، أولا نتكلم عن الدخان ثم بعد ذلك نذكر حكم الصائم الذي يستنشقه أو يشربه. فنقول إن شرب الدخان حرام لأنه خبيث، والله حرم على عباده الخبائث، وهذا هو رأي المحققين من أئمة الهدى في هذا العصر وفي غيره ممن سبق وكان عندهم قد ظهر هذا الدخان أو هذا المشروب. وأما إذا شربته أو شربه أحد غيري فإنه يفطر، وأما إذا شربه من حوله في المجلس أو في السيارة فلا يؤثر على صيامه. لكن عليك أن تناصح هؤلاء الشاربين للدخان بأن يتركوه، لأنه مضر بصحتهم ولأنه مضر بدينهم، وأيضا هذا الدخان يؤثر على صحتهم ويأكل كثيرا من أموالهم. ودين الإسلام كما في القاعدة لا ضرر ولا ضرار، ينهى عن الإضرار بالنفس والإضرار بالآخرين. وهذه النفس أيها الأخ السائل ليست ملكا لك حتى تتصرف فيها كما تريد، إنها ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذن الله. فهل في كتاب الله سبحانه وتعالى أمر أو إباحة لهذا المشروب، أم أن الشيطان ضحك على كثير من الناس ولبس على كثير من الناس؟ ونسأله عز وجل أن يشفي هذه الأمة من كل هذه المشروبات، وعلى رأسها الخمر والحشيش والدخان. وأنا أنصحك إذا كنت تتأثر من هذا الدخان فتشرط على الركاب الذين معك ألا يدخنوا، ولك شرطك والحالة هذه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم بهذا التوجيه المبارك وهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لتواصلكم، والشكر يمتد أيضا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج ذي الرقم 0534700700. نعود فنلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.